والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 43 ذكر بأن القسمة تجري في الأعيان المتساوية في الأجزاء، وذكر بأن للشريك أن يطالب بقسمة العين، وأنه إذا امتنع أجبر عليها. إذا امتنع الشريك من قسمة العين شريك الآخر الذي طالبه شريكه بقسمة العين، إذا امتنع من ذلك أجبر عليها. هذه مسألة الإجبار على القبول بالقسمة، إجبار الشريك على القبول بالقسمة، فقهيا فتوائيا مسلمة بلا إشكال بلا خلاف عندهم أنه يجبر بلا إشكال. والظاهر أن عمدة الأدلة على ذلك هو السيرة، يعني ما يمكن أن يركن إليه لإثبات هذا المطلب هو السيرة. المقصود بالسيرة هي السيرة العقلائية الثابتة القطعية التي يعني لا يمكن التردد والتشكيك فيها، فإن أحد الشريكين من حقه في حالة في هذه الحالة في حالة ماذا كانت الأجزاء ماذا متساوية، لهذا لا يلزم من إيقاع القسمة إلحاق الضرر بباقي الشركاء. السيرة منعقدة على أن من حق الشريك أن يطالب بالقسمة، وأن من إذا كان حقا له إذن إذا بإمكانه أن يجبر الطرف الآخر إذا أتيحت له الفرصة على أخذ حقه. فإجبار الشريك على القبول بالقسمة التي يطالب بها شريكه ممن عقدت عليه السيرة، بمعنى أن السيرة منعقدة على أن الشريك إذا طالب بالقسمة وامتنع الطرف الآخر من حقه أن يأخذ هذه القسمة ولو بإصلاح، يجبر عليه ذلك حتى يؤدي الحق إلى صاحبه، حتى يؤدي الحق إلى صاحبه، لأن هذا المطالب من حقه أن ماذا؟ أن يقتسم المال، أن يقسم المال، وهو يقتص حصة من هذا المال المشترك، من حقه هذا. طبعا هذا كون السيرة جارية على الإجبار هذا في هذه الصورة، في صورة ما إذا كانت الأجزاء متساوية، وأما إذا كانت الأجزاء غير متساوية وافترض أن القسمة فيها إلحاق ضرر بالطرف الآخر، لا هنا سيأتي أنه لا توجد سيرة ويناقش في وجود سيرة. لكن كلامنا فعلا في القسم الأول، يعني في الأجزاء الأعيان المتساوية الأجزاء، فذكر بأنه إذا امتنع أجبر عليها. بعضهم حاول الاستدلال على الإجبار في حالة الامتناع بقاعدة، وهي قاعدة إيصال الحق إلى مستحقه، وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر من الإيصال. هذا ذكر الشيخ صاحب الجواهر مستدلا بها على ماذا؟ على أنه بإمكان إجبار الطرف الآخر على قبول القسمة. قال بأنه هناك قاعدة هي عبارة عن ماذا؟ عن وجوب إيصال الحق إلى مستحقه. إذا لم يلزم ضرر كما هو المفروض في محل كلامنا، لأننا كما قلنا نتكلم إذا لم يكن في القسمة ماذا؟ ضرر على الطرف الآخر. إذا لم يلزم ضرر يجب إيصال الحق إلى ماذا؟ إلى مستحقه. وإذا وجب إيصال الحق إلى مستحقه وامتنع هذا من وجب عليه ذلك، يجبر على ماذا؟ على إيصاله إلى مستحقه، يجبر على إيصاله إلى مستحقه. فإن لم يمكن إجباره حينئذ الحاكم الشرعي هو الذي يقوم بهذا ويوصل الحق إلى مستحقه. هذا الدليل يعني ليس واضحا، أو قل بعبارة أخرى كأن فيه مصادرة، لأن ما يستحقه الشريك المطالب بالقسمة هو الحصة المعينة من المال أو المشاع، ما يستحقه الشريك شنو؟ أصل المشاع، هو ملك هذه الحصة مشاعة، هذا هو ماله، هذا هو الذي يستحقه، هذا الذي يستحقه، فيجب إيصال هذا الحق إلى ماذا؟ إلى مستحقه. لكن أن نلتزم بوجود إيصال الحصة المعينة الزائلة عن الإشاعة ونقول أن هذا يستحقه هذا الشريك ويجب إيصالها إليه ولو بإجبار الطرف الآخر بقاعدة ماذا؟ وجوب إيصال الحق إلى مستحقه، هذا ليس صحيحا، لأنه لا يستحق هذا، لا يستحق العين مجردة عن الإشاعة والاشتراك حتى نقول بأن هذا يتوقف على القسمة، فيجبر ذاك على من؟ على القسمة بوجوب إيصال الحق إلى مستحقه، ولا يستحق هذا، ما يستحقه هو الحصة المشاعة، الحصة المشتركة لا الحصة المفروزة، فما يجب إيصاله هو ليس هذا، ليس هو الذي تكون القسمة مقدمة له، وإنما هو على الإشاعة يبقى مع الموته يبقى حصة ماذا؟ مشاعة. الاستدلال لهذا الدليل على إجبار الممتنع كأنه ليس واضحا في الشرائع، استدل على ذلك الشرائع المحقق استدل على ذلك بهذا الدليل، لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله، ولا ريب أن الانفراد أكمل نفعا، أن الإنسان له الولاية على ماذا؟ على أن ينتفع بماله، الانفراد يعني فرز الحصة وإفرازها عن الشركاء الآخرين هذا أكمل نفعا، أكثر نفعا بالنسبة للإنسان نفسه. استدل بهذا على ماذا؟ على إجبار الشريك في حال طلب شريكه ماذا؟ القسمة، وأنه ليس له أن يمتنع، وإذا امتنع حينئذ يجبر عليها. هذا الذي ذكره أيضا ليس واضحا، باعتبار أنه ذكر ما ذكره صحيح بلا إشكال أن الإنسان له الولاية على الانتفاع بماذا؟ بماله، بلا إشكال، كل إنسان له الولاية على أن ينتفع بماذا؟ بماله، لكن هذا هل يبرر إجبار الشريك على أن يقبل بالقسمة؟ يبرر إجبار الشريك على أن يقبل بالقسمة وينتفع بماله، ماله ما هو؟ كما قلنا في مناقشة الوجه الأول، ما هو ماله؟ هو الحصة المشاعة، هذا له الولاية على أن ينتفع بالحصة الشنا المشاعة، ببيع، بهبة، بصلح، بإيجار، ولا لا خليه غير انتفاع بها بلا إشكال، ما في مشكلة في هذا. ما له الولاية عليه وينتفع بماله الذي هو الحصة المشاعة بوسط الإشاعة. نحن نجي نقول لأن زوال الإشاعة عما يملكه أنفع له، أنفع له، هذا ماذا؟ يجبر الشريك الآخر على القبول بماذا؟ بالقسمة، ما ليس له وجه، يعني هذا ليس وجه نائبا لماذا؟ بإجبار ذات الشريك، ذات الشريك الحصة المشاعة المتفع بالحصة المشاعة التي يستحقها والتي يملكها والتي له الولاية على الانتفاع بها، ما هذه مشكلة. أما أن نقول بأنه هذا فرز الحصة أنفع له، ماذا عن منع من الانتفاع بما يملكه وما يستحقه؟ وإن نقول أن إخراج الحصة والانفراد كما عبر المحقق أكمل نفعا، صحيح أكمل نفعا، لكن هذا يبرر هذا إجبار الشريك الآخر على أن على القسمة للتوصل إلى شيء لا يستحقه، إلى شيء شنو؟ لا يستحقه. التمسك بهذه القواعد وأمثال هذه القواعد فيه يعني فيه شوق وإشكال، لكن العمدة هو السيرة كما قلنا لا إشكال، يعني السيرة منعقدة على ماذا؟ على إجبار الممتنع، على إجبار الممتنع من القسمة في هذه الحالة، في حالة تساوي الأجزاء، يعني الأعيان متساوية الأجزاء. هذه مسألة 43 ذكرناها أمس وتعليقنا عليها هو هذا. نجي إلى مسألة 44، قالت تتطور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء، جان القسمة الثانية غير المتساوية الأجزاء، على صور أن يتضرر الأولى، أن يتضرر الكل بها، كل يتضرر بها، حقت تمين جوهرة مثلا الجوار مثلا، أقول واضح أن قسمتها يتضرر الكل بماذا؟ كل يتضرر. الثاني أن يتضرر البعض دون البعض. الثالث أن لا يتضرر الكل، كل لا يتضررون من هذه القسمة بالرغم من كون الأعيان غير متساوية الأجزاء. قال فعل الأول، يعني إذا كان الكل يتضررون بها كما في الجوارح والعقول وأمثالهما لا تجوز القسمة بالإجبار، قسمة في هذه الحالة لا تجوز بالإجبار وتجوز بالتراضي، لا بد من التراضي في ماذا؟ في قسمة، في هذه القسمة عندما يفترض أن الكل يتضرر من القسمة، والله شنو أحدهم طالب بالقسمة، خلي طالب بالقسمة، هذا لا يسوغ ماذا؟ لا يسوغ الحاق الضرر بماذا؟ بالشركاء الآخرين. فالقسمة في هذه الحالة لا تكون إلا بالتراضي ولا تجوز بالإجبار. سيد الماتن قدس الله نفسه الزكية استدل على ذلك بقاعدة نفي الضرر، بقاعدة نفي الضرر، واستدل بها أيضا في الصورة الثانية كما سيأتي نفس الكلام. الصورة الثانية أن يتضرر البعض، أحدهم يطالب بالقسمة وضرر يلحق البعض لا يلحق الكل، هنا أيضا قال بأنه لا يجوز الإجبار ولا بد من إرضاء هذا الطرف الآخر، واستدل على ذلك أيضا بماذا؟ بقاعدة نفي الضرر. يمكن أن تبين أن نبين ملاحظتين على هذا الاستدلال. في الحقيقة نحن يعني لا نحتاج إلى تمسك بقاعدة نفي الضرر لإثبات عدم جواز الإجبار، ما نحتاج، يكفينا الأدلة العامة، الأدلة العامة الدالة على عدم حلية مال المرء إلا بطيب نفسه، الأدلة العامة الدالة على أن مال المسلم كدمه كعرضه مصان محترم لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أخذه بالإكراه وبالإجبار، لا إشكال في وجود أدلة من هذا القبيل. هذه هي الأدلة تكفي لإثبات عدم جواز الإجبار في هذا المقام، تكفي لإثبات عدم جواز الإجبار في هذا المقام. احنا ما عندنا سيرة عقلائية منعقدة على جواز الإجبار في هذه الصورة، يعني في صورة شنو؟ في صورة لزوم الضرر وترتب الضرر من القسمة على الآخرين، ما عندنا سيرة. هاي الأدلة العامة تكفي لعدم جواز الإجبار، يعني إجباره على القسمة يعني ماذا؟ يعني نحن نأخذ، واضح، نأخذ شيء من أمواله ونعطيها لهذا، ونأخذ شيء من أموال هذا ونعطيها لمن هذا، هذا معنى إزالة الشيوع، هذا معنى إزالة الاشتراك والإشاعة، لأن هو في كل جزء هو يملك ماذا؟ يملك حصة. احنا عندما نفرز نقول هذا النص يروح لهذا الذي يطالب بالقسمة، معنى ذلك أننا أخذنا من مال هذا وأعطيناه إلى هذا، وأخذنا من مال هذا وأعطيناه إلى هذا، هذا شنو التصرف؟ أساسا بلحاظ الأدلة الأولية والقواعد العامة وغير ذلك، إلا أن يدل دليل خاص يدل ماذا على جوازه شرعا. إذا دل دليل خاص على جواز يمكن، لكن ما عندنا يمكن دليل، ما عندنا سيرة، ما عندنا دليل يدل على جواز الإجبار في المقام. ما في داعي للتمسك بقاعدة نفي السنة نفي الغرض، يكفينا الأدلة العامة الدالة على عدم، يعني الدالة على عدم جواز الإجبار على القسمة باعتبار ما قلناه، باعتبار أن القسمة تستبطن، تستبطن ماذا؟ التفرق من مال الغير من دون رضاه، لأنه ممتنع هو من القسمة بحق الإنفاق. تستبطن تمليك شيء من أمواله لشخص آخر وإدخال أموال ذاك في ملكه من دون رضاه، هذا كله بحسب القواعد الأولية غير جائز. ومن هنا تكفي القواعد الأولية لإثبات عدم جواز الإجبار. نعم نرفع اليد عن هذه القواعد لنقول ما يدل عليه الدليل، والدليل هو السيرة كما قلنا، والسيرة إنما تدل على جواز الإجبار في صورة شنو؟ في صورة عدم، نقول يا شنو؟ عدم الضرر، في صورة عدم ترتب الضرر على القسمة. أكو سيرة منعقدة على ماذا؟ أنه يجبر على هذا، ما ضرر عليه يجبر على هذا. أما إذا السيرة غير منعقدة، إذا كان هناك ضرر فالسيرة غير منعقدة تدخل الأدلة العامة دالة على عدم جواز الإجبار. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه إحنا اللي قرأناه واللي فهمناه من الكتب هو أن قاعدة نفي الضرر هي دائما حاكمة على ماذا؟ على الأدلة الأخرى. وجريانها إنما يكون في مورد في يكون هناك دليل يثبت الحكم. فالحكم مهما كان مرة يصير وجوب مرة يصير جواز وإضاحة، مهم أنه يثبت الحكم بشكل مطلق وعام. قاعدة نفي الضرر تجي تقول أن هذا الحكم في مورد الضرر أنا رفع، أنا رفع، وإن الحكومة في واقعها تقييم وتخصيص للدليل. أقعدنا دليل يدل على وجوب الوضوء، وجوب الوضوء الدليل مطلق ما لي تخصيص لزوم الضرر وعدم لزوم الضرر. قاعدة نفي الضرر يقول هذا الوضوء إذا لزم منه الضرر ليس واجبا، ليس واجبا. نفي تشريع وجوب الوضوء في مورد شنو؟ في مورد الضرر. ومن هنا تكون حاكمة تقول أن الوضوء لم يشرع وجوبه في موارد ماذا؟ في موارد الضرر، وبالتالي يختص وجوب الوضوء في ماذا؟ في غير موارد الضرر. هذا هو يعني فهمه. هذا في كل مورد أكو به دليل من عقبي يجب وجوب الوضوء، وجوب الصوم، وجوب الكذا إلى آخره. في محل كلامنا، في محل كلامنا حتى نطبق هذا الشيء اللي فهمناه في محل الكلام، لابد أن نفترض أنه أقعدنا دليل يدل على تفتون على جواز الإجبار على القسمة مطلقا، على جواز الإجبار على القسمة ومطلق هذا الدليل. فدي قاعدة نفي الضرر تقول بأن إذا لزم من الإجبار الضرر يرتفع الجواز، الجواز يرتفع، فيختص الجواز بماذا؟ بصورة عدم الضرر، فتكون القاعدة حاكمة على ذلك الدليل. هذا التطبيق يعني المعروف لقاعدة نفي الضرر. لكن المشكلة في محلتان ما عندنا دليل يدل على جواز الإجبار، ما عندنا دليل يدل على جواز الإجبار مطلقا، بل كما قلنا أن القواعد الأولية والأدلة الأولية بالعكس تدل على ماذا؟ على عدم جواز الإجبار. يعني هي مطابقة بحسب النتيجة المن لقاعدة النتيجة قاعدة قاعدة نفي الضرر. لا يوجد عندنا دليل يدل على جواز الإجبار على القسمة، حتى نقول أن قاعدة الهجرة تكون حاكمة عليها. فقد واحد يقول إذا ما أقدر دليل وهو السيرة، وقلنا أن السيرة مختصة بصورة شنها، بصورة عدم وجود الضرر. هي السيرة مختصة بصورة عدم وجود الضرر، فلا معنى لأن تكون قاعدة نفي الضرر حاكمة عليها، إنما تكون القاعدة حاكمة على دليل عندما يكون الدليل مطلق يشمل صورة الضرر وصورة عدم وجود الضرر. هو يرفع الحكم عن إحدى الصورتين فتبقى الصورة الأخرى مشمولة بالدليل. هذا في محلها موجود، ما عندنا أي دليل يدل على جواز إجبار الشريك على ماذا؟ على القسمة مطلقاً. بحيث تجي قاعدة نفي الضرر تقول لا، هذا الجواز ما ثابت مطلقاً، في صورة وجود الضرر لا يشرع الجواز، جواز الإجبار يكون مرتفع. لا يوجد عندنا مثل هذا. هذه ملاحظة ثانية في الحقيقة، يعني من ناحية فنية كأن الاستدلال بأدلة نفي الضرر يعني ليس واضحا، وذكرنا بأننا لا نحتاج إلى قاعدة نفي الضرر لأن الأدلة الأولية كافية لإثبات عدم جواز إجبار ممتنع فيما إذا لزم مطلقا. هي تدل أدلة عدم جواز إجبار، مو جواز إجبار، عدم جواز إجبار. هاي الأمر هاي الأدلة نرفع اليد عنها كما قلنا بمقدار ما يدل عليه الدليل وهو شنو هو السيرة. مسألة 43 بل بعد ذلك يقول قال وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة الثانية شنو فيما إذا كان يلزم من القسمة تضرر البعض دون البعض. قال وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو بلا إشكال، يعني القسمة بالتراضي تجوز بلا إشكال بلا إشكال، وإلا أن لم يرضى المتضرر فلا يجوز إجباره عليها. نفس الكلام السابق يجي في هذه الصورة أيضا، هو أن السيد الماتم حدث الله نفسه استدل بماذا؟ بفاعلة نسير ضرار. ونفس الكلام اللي قلناه في الصورة الأولى يرد هنا أيضا في الصورة الثانية. وعلى الثالثة، الصورة الثالثة هي أن لا يتضرر الكل، أن لا يتضرر الكل، ما تضرر أصلا في هذه القسمة بالرغم من أن العين غير متساوية في الأجزاء. قال يجوز إجبار الممتنع عليها، الممتنع يجوز إجباره. هذا دليل السيرة، هذا دليل شنو؟ دليل السيرة. السيرة منعقدة على ماذا؟ على جواز الإجبار حيث ماذا؟ حيث لا ضرر، حيث لا ضرر الإجبار ماذا؟ يكون ممن عقدت عليه ماذا؟ السيرة. الأصحاب لا يرون أنه هذا من حقه أن يجبر الطرف الآخر على ماذا؟ على قبول قسمة. هذه السيرة صحيحة ومنعقدة في حالات عدم الضرر، في حالات عدم الضرر. المسألة التي بعدها هي مسألة 45. في مسألة 45 يقول إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته تطبيقا لما تقدم، أحد الشريكين إذا طلب القسمة تجب إجابته، يجب على ذلك الطرف الآخر إجابته، سواء كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. يقول الإجابة من دون فرق، تجد الإجابة من دون فرق بين أن تكون القسمة قسمة إفراز أو قسمة تعديل. ثم هو يوضح ما هو المقصود بقسمة الإفراز وقسمة التعديل، نقرأ ما هذه الشيء. قال والأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك، هنا القسمة تكون قسمة إفراز ما هي التعديل. والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا وثوبان يسوى كل واحد منهما نصف دينار. وهم يشتركون، شخصان يشتركون في هذه الثياب الثلاثة، فيجعل الأول سهما، هذا اللي يسوى شنو دينار، يجعل سهم والآخران سهما، يصير سهم الزيد اثنين. هذا معنى تعديل السهام، يصير سهم الأول سهم، ذن الثنين اللي كل واحد منه نصف دينار يكونان سهما. ثم تقسم بين الشريكين كسهمين، فنطل هذا واحد ثوب وواحد نطيش ذلك ثوبين، لأنهما من حيث القيمة شنو يقول تساوي بينهما. وأما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد، في بعض الأحيان لا يمكن القسمة إلا بماذا؟ إلا بالرد، كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما 1000 دينار مثلا والأخرى 1500 دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، لأن يرد من يأخذ الأغلى منهما اللي هو يعطيهم 1500، يعني يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر 250 دينار. واضح مثلا يرد 250 دينار، خلاص بلحاظ القيمة صارت قسمة بينهما عادلة. فإن تراضيا بذلك، يعني تراضيا أن واحد يأخذ سيارة بقيمة 1500 ويرد الثاني 250، ما في مشكلة. وإلا شنو؟ وإلا لم يتراضي بأن طلب كل منهما الأغلى منهما، هذا يقول أريد هذه السيارة، هذا يقول أريد هذه السيارة الأغلى، ثمنا عينت حصة كل منهما بالقرعة في حالة التنازع، تعين حصة كل منهما بالقرعة. وهذا فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. في الرواية نتبرك بقراءتها.